السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريق الحسين والمخرج نجيب أبالاي مع بطاقة دعوة لمتابعة فقرة منهاجنا لهذا اليوم. ندعوكم الآن لمرافقة الزميل ناظم ياسين في متابعة لأبرز الأحداث السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. جهود متواصلة لتذليل العقبات النهائية أمام إعادة تشكيل الحكومة العراقية. في إطار الجهود المكثفة الرامية إلى إعادة تشكيل الحكومة العراقية، شهدت الساحة السياسية الأحد مزيدا من المحادثات التي يبدو أنها تتركز على تذليل العقبات النهائية أمام عودة وزراء الكتل البرلمانية المنسحبة. وفي هذا السياق اجتمع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مع رئيس الوزراء نوري كامل المالكي الأحد لبحث مستقبل العملية السياسية وإعادة ترميم وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وفق برنامج سياسي وطني بحسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية. وأوضح البيان أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات في الوضعين السياسي والأمني في البلاد، وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات خلال الأيام القليلة المقبلة بغية الانتهاء من ملف عودة وزراء جبهة التوافق العراقية إلى الحكومة. وكانت جبهة التوافق التي تضم الحزب الإسلامي العراقي ومؤتمر أهل العراق ومجلس الحوار الوطني والتي يعتبر الهاشمي من أبرز أعضائها، أعلنت أخيرا قرارها بالعودة إلى حكومة المالكي بعد أن تحققت معظم مطالبها، وأفيد بأنها في صدد إعداد قوائم بأسماء مرشحيها لتولي الحقائب الوزارية من أجل تقديمها إلى المالكي كي يختار الأنسب منهم. ومن الاجتماعات الأخرى التي عقدت الأحد، لقاء الرئيس العراقي جلال طالباني مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني لمناقشة المساعي التي تبذل من أجل إنهاء الأزمة الدائرة بين الحكومة والتيار الصدري عبر حلول ومعالجات سلمية. ونقل بيان لرئاسة الجمهورية عن المشهداني قوله خلال الاجتماع إن وفدا برلمانيا يضم نوابا عن الكتلة الصدرية يعتزم اللقاء بأعضاء المجلس التنفيذي لغرض إنهاء هذه الأزمة عبر الحوار واعتماد الحل السياسي. وأوضح البيان الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن طالباني والمشهداني اتفقا على ضرورة وجود جيش عراقي وطني واحد يستطيع أن يدافع عن الإنجازات والمكتسبات الوطنية وعن هيبة الدولة، إضافة إلى تأكيدهما على ضرورة متابعة الأوضاع الإنسانية في مدينة الصدر وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في هذه المدينة بحسب تعبيره. وفيما يتعلق بالأزمة بين الحكومة والتيار الصدري والتي كانت محور لقاء طالباني المشهداني، يشار إلى ما أعلنه المالكي السبت في تصريحات تلفزيونية بأنه وضع 4 شروط لوقف الهجوم الذي تشنه القوات الحكومية على جيش المهدي. وفي هذا الصدد نقل عنه القول في مقابلة بثتها فضائية العربية: لدينا 4 مطالب ليس أكثر من هذا، تلتزمون بها جميعا، ليس فقط جيش المهدي بل كل من يحمل السلاح بحسب تعبيره. وطالب المالكي هذه الميليشيات بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وعدم التدخل في شؤون دوائر الدولة وعدم التدخل في مهام الشرطة والجيش أبدا، إضافة إلى تسليم المطلوبين. وفي عرضها تصريحات المالكي، أفادت وكالة فرانس برس للأنباء بأن نحو 391 شخصا قتلوا، فيما أصيب مئات آخرون بينهم نساء وأطفال جراء الاشتباكات التي تقع في مدينة الصدر منذ 25 من آذار، وذلك وفقا لحصيلة أعدتها استنادا لمصادر أمريكية وعراقية. في محور الشؤون العسكرية، شهدت المنطقة الحدودية النائية من شمال العراق قصفا جويا ومدفعيا متجددا. قال الجيش التركي إنه كان يستهدف مواقع لمسلحي حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية. وفيما لم يتسبب القصف الذي وقع ليلة الجمعة والسبت بأي إصابات بين المدنيين، إلا أنه أثار مخاوف سكان القرى الحدودية من أن تعاود القوات التركية عمليات مكثفة، الأمر الذي قد يضطرهم إلى النزوح فضلا عن الخسائر الاقتصادية الجسيمة التي ستصيب القطاع الزراعي. مزيد من التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وفانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عبد الخالق سلطان.
بعد سلسلة القصف الذي قامت به القوات التركية في داخل الأراضي العراقية في يومي الجمعة والسبت، والتي قصف فيها بعض القرى الكردية الحدودية في مناطق نير وريكان وشمجي في قضاء العمادية وجليبس آغا وقرية دشتاخ في قضاء زاخو، أعقب هذا القصف هدوء في المنطقة بحسب قول النقيب حسين تمر قائد قوات حرس الحدود، حيث توقف القصف. ولكن مع ذلك فقد كان المواطنون وخاصة ممن يمتلكون قطعانا من المواشي والأغنام، فقد كانوا ما زالوا يحسون بشيء من القلق المشوب بالخوف من أن تبدأ القوات التركية بقصف مكثف للمنطقة، الأمر الذي سيجبرهم إلى التراجع إلى المدن وترك المراعي. فهذا هفال جلال أحد مواطني قضاء زاخو يقول:
إذا استمر القصف لمنطقتنا فإننا سنخسر المئات بل الآلاف من الدولارات، وكذلك العملة الذي يعني يحتسب بالعملة الصحبة بسبب القصف المستمر لتلك المنطقة. فنضطر يعني إلى ترك الزراعة وترك تربية الأغنام والمواشي في المنطقة، وكذلك المناطق الوسطى من العراق، فهم أيضا يضطرون بسبب الجفاف الحالي الذي يسود المنطقة بأكمله، فهم أيضا يضطرون إلى اللجوء إلى مناطقنا.
المواطنون يخشون من تكرار القصف ولا يأمنون الجانب التركي الذي يباغتهم بقصف قراهم بين الحين والآخر. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
من جهته اعتبر خبير الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين أن القصف الأخير جاء في سياق منتظم منذ أن استأنف الجيش التركي للمرة الأولى بعد غزو العراق في آذار 2003 عمليات عسكرية معينة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية. واستبعد نور الدين أن يكون القصف المتجدد مقدمة لهجوم بري محتمل على غرار العملية العسكرية واسعة النطاق التي نفذها الجيش التركي في شباط الماضي.
يعني إذا أولا هذه العملية تأتي في سياق منتظم منذ أن استأنف الجيش التركي للمرة الأولى منذ احتلال العراق عمليات عسكرية معينة داخل الأراضي العراقية ضد حزب عمان الكردستاني، وبالتالي هذه يعني رسالة مفتوحة دائمة لمقاتلي حزب عمان أن الجيش التركي يمكن أن يتحرك ضدهم في أي وقت وبغض النظر عن الفصول شتاء أم صيف أم غير ذلك. لكن أستبعد أن تكون هذه العمليات المستجدة المحدودة مقدمة أو إشارة إلى عملية واسعة كالعملية التي حصلت قبل عدة أسابيع لأسباب داخلية تركية، حيث أن العملية الأولى تمت وفق تفاهم تام بين الحكومة والمؤسسة العسكرية. اليوم أعتقد مع وجود قضية لحظر حزب العدالة والتنمية، لا أعتقد أن المناخ السياسي الداخلي مؤاتن للقيام بمثل هذه العملية من جديد بنطاق واسع.
الدكتور محمد نور الدين خبير الشؤون التركية معلقا على القصف التركي المتجدد في المنطقة الحدودية بين العراق وتركيا، وقد حدثنا عبر الهاتف من بيروت. شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور المواقف الإقليمية، ذكرت الحكومة المصرية أن مسألة التمثيل الدبلوماسي العربي في العراق ينبغي أن تكون مرتبطة برؤية للدور العربي هناك ولمساعدة العراقيين على النهوض من الوضع الذي مروا به خلال الفترة الماضية. وفي هذا الصدد نقل عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي رده على سؤال حول المناشدات الأمريكية للدول العربية في شأن إعادة فتح سفاراتها في بغداد أنه يجب وضع هذه المسألة في هذا الإطار، فهي ليست مجرد إملاءات من أي طرف، كما أنها مسألة لا تخضع لأي ضغوط من أي طرف، حيث أنها قرار سيادي لكل دولة بحسب تعبيره. وفي عرضها لتصريحات زكي، نقلت وكالة الأنباء الكويتية يكون عنه القول أيضا إن المسألة لا يتم حلها فقط في اجتماع، مؤكدا أنه يتعين على الجانب العراقي توفير الظروف الملائمة لنجاح عمل مثل هذه البعثات الدبلوماسية عندما يتم إرسالها إلى العراق. وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل صرح في أعقاب المؤتمر الدولي الموسع الثالث لدول الجوار العراقي الذي ضيفته الكويت أخيرا بأن العامل الأمني البحت يشكل العقبة الوحيدة أمام عودة السفراء العرب في الوقت الراهن، مؤكدا أهمية توفير الحماية الأمنية اللازمة للبعثات الدبلوماسية قبل إعادة افتتاحها. أخيرا، وفي محور الشؤون الرياضية، تسلم المنتخب الوطني العراقي الفائز بكأس أمم آسيا في كرة القدم لعام 2007 تسلم جائزة الأكاديمية الرياضية الأمريكية التي تمنح سنويا لفريق رياضي يحقق إنجازا متميزا على مستوى العالم أو القارة. وقام السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر بتسليم الجائزة إلى وزير الشباب والرياضة العراقي جاسم محمد جعفر خلال احتفالية أقيمت عصر السبت، وحضرها لاعب المنتخب العراقي السابق والنائب الحالي الكابتن أحمد راضي وممثلون على اتحاد كرة القدم العراقي وشخصيات حكومية ورياضية. مراسلة إذاعة العراق الحر حضرت الاحتفالية ووافتنا بالمتابعة التالية التي نستمع فيها إلى مقتطفات من الكلمات التي ألقاها المسؤولون، كما أجرت لقاءات مع عدد من الرياضيين تذاع في تقرير منفصل ضمن برامج إذاعة العراق الحر الأحد. وفي الكلمة التي ألقاها السفير كروكر أوضح أن الأكاديمية الرياضية الأمريكية قررت منح الجائزة للمنتخب الوطني العراقي الذي اعتبرته أفضل فريق رياضي في العالم، مضيفا القول:
The U.S. Academy of Sports, which is our leading academic institution in America, that
الأكاديمية الأمريكية للرياضة وهي أحد المؤسسات الرئيسية لرعاية الرياضة في الولايات المتحدة تقوم كل عام بإعطاء جائزة للفرق التي حققت الانتصارات في كافة أنواع الألعاب الرياضية. تقدم الجائزة طبعا لفريق واحد فقط في العالم كله. في 2007 قررت الأكاديمية أن تقدم هذه الجائزة إلى الفريق الوطني العراقي، وكان قرار الأكاديمية أنه لا يوجد أي فريق أفضل من الفريق العراقي في أي رياضة من الرياضات في العالم.
That there was no finer team in any sport anywhere in the world.
وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر عبر عن شكره للأكاديمية الأمريكية لاختيارها المنتخب العراقي لمنحه جائزتها، وطالب في الوقت نفسه الاتحادات الرياضية بالعمل لتحقيق إنجازات مشابهة لما حققه المنتخب العراقي.
أنا متفائل ومطمئن بأن هذا الوضع سيستمر وسنحصل إن شاء الله فوزا آخر، سواء كان على مستوى كأس العالم أو سواء كان على مستوى الشباب أو الناشئين وحتى على مستوى الرياضات الأخرى.
عضو مجلس النواب ولاعب المنتخب العراقي السابق الكابتن أحمد راضي استثمر الاحتفالية ليطالب الحكومة بدعم المنتخب العراقي ماديا في مشواره ضمن تصفيات كأس العالم.
أوجه دعوتي إلى الحكومة أن تدعم المنتخب العراقي وتدعم الاتحاد العراقي لأجل التواصل في الإنجازات في هذه الفترة بالذات. نطالب من الحكومة باهتمام بالمنتخب الوطني الحالي المشارك في تصفيات كأس العالم. الوضع المادي المنتخب الوطني والاتحاد العراقي يحتاج إلى المساعدة المالية ويحتاج إلى الدعم لتكملة هذا الإنجاز.
كان هذا لاعب المنتخب العراقي السابق والنائب الحالي الكابتن أحمد راضي متحدثا خلال الاحتفالية التي أقيمت لمناسبة منح المنتخب الوطني العراقي جائزة الأكاديمية الرياضية الأمريكية. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
هذه إذاعة
العراق. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي أجمل تحية من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة أياد الجيلاني في عرض لبعض الصحف البريطانية.
سيداتي وسادتي، ضمن متابعتنا للشأن العراقي في الصحافة البريطانية، نطالع أولا تقريرا للأوبزرفر تروي فيه أن فتاة عراقية قتلها والدها غسلا للعار إثر وقوعها في غرام جندي بريطاني في البصرة، حيث قتلت رند عبد القادر عند اكتشاف عائلتها علاقتها بالجندي المعروف لديها باسم بول، فقام والدها بخنقها قبل أن يطعنها بالسكين وهو يصرخ إنه بذلك يغسل عاره، بحسب ما نقلت الصحيفة عن أم الفتاة. وتمضي الصحيفة إلى أن الأب تم القبض عليه ثم أفرج عنه دون أن توجه له تهمة بعد ساعتين من الاستجواب. وينسب التقرير إلى العريف علي جبار بشرطة البصرة قوله: ليس أمامنا فعل الكثير حين نواجه قتلا بهدف غسل العار. أما والدة رند فلقد خلعت زوجها في أعقاب الحادث، وهي مختبئة الآن عن عائلتها محتمية بإحدى المنظمات الخيرية المحلية، التي أكدت المتحدثة باسمها إنها خائفة جدا نتيجة تهديدات عائلة زوجها. وتنسب الصحيفة إلى متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله إن الوزارة لا تتبنى سياسة رسمية بتقديم النصح لأفراد قواتها فيما يتعلق بالتعامل مع النساء العراقيات، وهذا يعني أن بول لم يكن يدرك بأن صداقته مع الفتاة كانت ستؤدي إلى موتها. صحيفة الاندبندنت نشرت مقتطفات من رسالة مفتوحة وجهها رئيس الأركان العامة البريطاني الجنرال سير ريتشارد دانت إلى قواته، ودافع فيها عن دور بريطانيا المحدود خلال عمليات البصرة ضد الميليشيات. وأكد الجنرال الذي عاد لتوه من البصرة قائلا: ليس في وسعي أن أنكر وجود الكثيرين ممن كانوا يفضلون تصدرنا لتلك العمليات، ولكن هؤلاء يبلغون درجة من النضوج جعلتهم يتفهمون أن القرار كان صائبا وأن العراقيين باتوا يمسكون بزمام الأمور. وتابع الجنرال دانت في رسالته بحسب الصحيفة مقرا بأن بعض جوانب عمليات العراق كان من الممكن تحسين فاعليتها منذ البداية، ولكن ما من شك في كون كل مرحلة تتبعها مرحلة تتسم بقدر أكبر من القوة والنجاح، فالخطة الموضوعة للعراق أصبحت تظهر نتائج متميزة وهي تحقق ما كنا نسعى إليه. والحقيقة هي أن أهالي البصرة يوصفون اليوم بأنهم متفائلين إزاء مستقبلهم، وذلك للمرة الأولى منذ سنين عديدة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الاندبندنت.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. أجمل التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة فقرات هذه الساعة التي سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان التشكيلي رشاد سليم في حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. سيدتي وسادتي، بدأت في الآونة الأخيرة أصوات سياسية تنادي بإعادة العمل بقانون الخدمة الإلزامية الذي تطرق إليه الدستور العراقي الدائم، وبهذا يحق للحكومة إصدار قانون يعيد العمل بقانون التجنيد الإلزامي ووفقا لمعايير جديدة. هذه الدعوات أثارت ردود فعل متباينة لدى الشارع العراقي، فمنهم من يرى بأنها ضرورية لتحسين أداء مستوى قوات الأمن وتخفيض تقتضي مستوى البطالة لدى الشباب، ومنهم من تخوف من سنوات الخدمة العسكرية الطويلة كما حدث أثناء الحروب التي خاضها النظام السابق. أحمد الزبيدي معه التفاصيل.
الاتهامات التي وجهت إلى الجيش العراقي بأنه يحوي عناصر تستقي أوامرها سواء من الأحزاب أو بأنه وجه حكومي لميليشيات مسلحة اخترقت تنظيمات الجيش العراقي. بدأ بعض السياسيين في الآونة الأخيرة المطالبة بإعادة قانون الخدمة الإلزامية ووفقا لمعايير جديدة، كما جاء في تصريحات أطلقها رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب هادي العامري. وهذه التصريحات حظيت بتأييد من الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق سليم الجبوري، والتي يدعو من خلالها الحكومة العراقية ووزارة الدفاع لإعادة العمل بهذا القانون من أجل خلق توازن اجتماعي على حد تعبير الجبوري. وفي حال صدور قرار حكومي يقضي بإعادة الخدمة الإلزامية، ماذا ستكون ردود فعل الشباب العراقي؟
باعتبارك مواطن، شنو رأيك بإعادة الخدمة الإلزامية؟
الخدمة الإلزامية واجبة، بس واجبة مو مثل الوقت اللي مضى 10 سنين و15 سنة و16 سنة تخدم، يحدد لها فترة زمنية تخدم بها حتى للطالب يصير عنده طموح، يصير أكو عنده هدف. بس كأساس أساسي أنت لازم أنه تهيكله للجيش، تعيد تنظيمه. أما تيجي تطلب خدمة إلزامية وأنت وضعك ما مستقر، أمنك ما مستقر، شنو الفائدة من عندها؟
إعادة الخدمة الإلزامية للجيش قلل من حدة التوتر والصراع في الساحة العراقية. اثنين، فرصة لشباب المراهقين أن يلتزموا بواجباتهم الوطنية في سبيل الدفاع عن وطنهم والدفاع عن حرائرهم في العراق.
والله يعني بالنسبة للخدمة الإلزامية يعني احنا ما نريد نرجع الماضي، وراح يأذون أولا الطلبة. الطالب راح يظل يفكر، إذا عنده آخر سنة يفكر يرسب، يفكر يأخر كل شيء بالعسكري على مدى العسكرية.
لكن هنالك من يقول أن يعني عادة الخدمة الإلزامية هي وجود جيش متنوع طائفيا وعرقيا.
شيء صحيح، يعني أنا أقول لك إياها، وراح هسه بالجيش بالنسبة راح يلم جميع طوائف العراق كلها. بس هسه إحنا بعد ما نريد نرجع مثل السابق، يعني بالعهد السابق العسكرية تأخذ منك شيء أكبر. يعني هسه إحنا العالم كله سبقنا بالتكنولوجيا بكل شيء، إحنا بلد بعدنا متأخر، فنريد نبني الجيل مالتنا على الدراسة أحسن من العسكرية.
وقد تطرق الدستور العراقي الدائم إلى موضوعة الخدمة الإلزامية، والتي تعرف أيضا باسم خدمة العلم. واكتفى الدستور وضمن المادة التاسعة منه إلى الإشارة بأن خدمة العلم يجب أن تنظم بقانون، وبهذا يحق للحكومة العراقية إصدار قانون يعيد العمل بقانون الخدمة الإلزامية. فهل نتوقع أن يتم تشريع قانون جديد يتم من خلاله إعادة العمل بالخدمة الإلزامية قريبا؟ عضو مجلس النواب حسين الفلوجي.
أنا أعتقد من المبكر يعني القول أنه هذا الأمر سيمر بسهولة، لأن بالمقابل هنالك وجهات نظر أخرى تعارض هذا التوجه.
ورغم أن المطالبات التي تدعو إلى إعادة الخدمة الإلزامية قد كثرت في الآونة الأخيرة، إلا أن هذا لا يعني عدم وجود معارضة أمام إصدار هكذا قانون. ولكن ما الذي يدفع جهة سياسية أو حزبية لمعارضة هكذا قانون قد يؤدي إلى تحسين أداء مستوى قوات الأمن أو حتى تخفيض مستوى البطالة كما يرى البعض؟ حسين الفلوجي مرة أخرى.
هو هذا الأمر يعني مرتبط بحقبة العقد الثمانينات والتسعينات، يعني الشخصية العراقية لا تزال يعني تختزل صورة يعني مرعبة عن أيام التجنيد الإلزامي وخوض المعارك مع إيران وبقية الدول، ذلك الأمر يعني ليس بهذا اليسر وبهذه البساطة.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، تدور خلافات بين أعضاء جبهة التوافق العراقية تتعلق بهوية الوزراء العائدين وحصة كل مكون منهم. وقال رئيس مجلس الحوار الوطني أحد المكونات الثلاثة للجبهة خلف العليان أن جميع أعضاء المجلس وافقوا بالإجماع على الانسحاب من جبهة التوافق بشكل مبدئي، وهذا برأيه يعتبر خيار مطروح ضمن مجموعة الخيارات الأخرى. من ناحيته أشار عضو جبهة نور الدين الحيالي من ناحيته أشار عضو الجبهة نور الدين الحيالي أن العودة إلى الحكومة باتت قريبة جدا، وأن ما يجري داخل الجبهة هو تعدد في وجهات النظر حول المرشحين وليس خلافات. حسن راشد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
على الرغم من التأكيدات المستمرة على أن عودة وزراء جبهة التوافق العراقية إلى الحكومة باتت وشيكة، إلا أن هذه العودة يبدو أنها فتحت بابا جديدا للخلاف والجدل، ولكن بين مكونات الجبهة نفسها هذه المرة. وتدور الخلافات على محاور عدة تتعلق بهوية الوزراء العائدين وحصة كل مكون منهم، فضلا عما إذا كان هؤلاء الوزراء من الكتلة البرلمانية للجبهة أم من خارجها، كما يشير رئيس مجلس الحوار الوطني أحد المكونات الثلاثة لجبهة التوافق خلف العليان.
هناك اعتراضات على بعض المرشحين من قبلنا، نحن لا نريد أن نرشح إلى الوزراء من الكتلة النيابية بل من خارج الكتلة البرلمانية، كما نريد أيضا أن نحاول أن نقيم الوزراء السابقين، فمن كان قد حصل على نسبة 40% نجاح في عمله فلا بأس أن يعود إلى مركزه مرة ثانية، أما من كان فاشلا في الأداء أو لم يوفق في الأداء في مهمته فيمكن استبداله.
ويقول العليان في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن منح الحقائب الوزارية يجب أن لا يكون مكافأة للوزير لمجرد التزامه بقرارات الجبهة.
يعني هناك وزير من وزراء الجبهة لم ينسحب، هل العودة ستطالبون بهذا الموقع باعتباره للجبهة؟
هذا يجري باتفاق مع سيد رئيس الوزراء حصرا، الشخص الذي لم ينفذ رغبة الجبهة فيعتبر خارجا عن الجبهة، لذلك هو لا يمثل الجبهة بشيء، وعليه إذا ما طلب سيد رئيس الوزراء أن يبقى في هذه الوزارة فيطالب باستبدالها بوزارة أخرى مناسبة.
ويجدد القيادي في جبهة التوافق تهديده بالانسحاب من الجبهة إذا لم تحل قضية استئثار بعض الأطراف بقراراتها حسب رأيه.
هناك أمور كثيرة، استئثارات وخروقات كثيرة من قبل جهة معينة في الجبهة، حاولنا إصلاح هذه الحالات وتقدمنا بطلب رسمي إلى قيادة الجبهة ولقاء مع الأخوة الدكتور طارق العاشمي والدكتور عدنان الدليمي، وطرحت هذه الأمور من قبل وعدنا بإصلاحها، ولكن لحد الآن لم تنفذ أي فقرة من هذه الفقرات، ونطالب نحن الآن نحاول جهد الإمكان أن نحل هذه المشاكل بشكل ودي، وإذا تعثرنا في الوصول إلى حال سنضطر إلى الخروج من جبهة التوافق.
إلى ذلك يقول عضو الجبهة نور الدين الإحيالي إن العودة إلى الحكومة باتت قريبة جدا، وإن ما يجري داخل الجبهة وتعدد في وجهات النظر وليس خلافات.
حل أي مفاوضات يمكن أن تنشأ، لا نقول خلافات، ولكن تعدد وجهات النظر حول المرشحين سواء من قبل الجبهة داخل الجبهة أو من قبل الحكومة، وهذه مسألة يعني طبيعية جدا، وفي الأيام المقبلة جدا ستحسم هذه المسألة، لأن مسألة العودة أصحابها حتى قريبة جدا، وهناك تقارب كبير بين جبهة التوافق بين الحكومة العراقية. نحن نبحث عن الأكفاء ونبحث عن المتخصصين وعن من لهم قدرة سياسية أو يجمعون بين السياسة وبين المهنية في التشكيلة الحكومية القادمة. ليس بالضرورة أن يكونوا المرشحين من الكتلة البرلمانية، وقد يكونوا من داخل الكتلة وقد يكونوا من خارج الكتلة، هذا يعني متعلق بالجبهة.
وردا على سؤال بشأن وجود خلافات بين مكونات الجبهة حول حصة كل مكون من الوزراء العائدين للحكومة، يقول الإحيالي:
هذه أيضا ستسوى من خلال المشاورات، وأعتقد لا يعني سيحدث خلاف حول هذا الموضوع، هناك يعني توافق لا بأس به حول مسألة الوزراء، ونعتقد في الأيام المقبلة سيتم تسمية الوزراء وعرضهم على الإعلام لمعرفة هذه الأسماء، ثم عرضهم على مجلس النواب من أجل حصول ثقة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، تشارك فريدة محمد علي في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
هذا مو انصاف منك غبيتك، هالقد تطول الناس يوم تسألني عنك، شردة جاء وبهوم شهود، والناس يوم تسألني عنك، شردة جاء
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نستضيف فيها فنانا تشكيليا يعيش منذ أكثر من عقدين بعيدا عن العراق، متنقلا بين العديد من الدول العربية والأوروبية، وهو يقيم حاليا في لندن. أعزائي، ضيفنا من عائلة فنية تركت أثرا كبيرا في الحركة الفنية التشكيلية في العراق منذ بداياتها وحتى الآن، ولها مساهمات معروفة على نطاق عالمي. ففي بيت محب للفنون، وهو بيت الحاج محمد سليم، الذي ضم الفنانين سعاد سليم ونزيهة سليم، وأشهرهم الفنان جواد سليم صاحب نصب الحرية المقام في ساحة التحرير ببغداد، وفي حضن والده الفنان نزار سليم الذي يعتبر من أعلام الفن التشكيلي العراقي، ولد ضيفنا الفنان رشاد نزار سليم، وذلك عام 1957 في مدينة الخرطوم بالسودان، حيث كان والده يعمل في السفارة العراقية. وعاش طفولته متنقلا بين العديد من الدول، منها الصين والسويد وليبيا ويوغوسلافيا.
وأنا طبعا محظوظ من والدي، كان كفنان ويعني كمثقف عراقي وبغدادي، كان عندنا جو فني دائما، فحبي للعراق ونظرتي من خلال أعمال الفنية بالخارج هاي، فدائما يعني لوحات أعمال اللي تناول يعني نظرة خاصة للثقافة البغدادية والعراقية خلال أعماله. بس أيضا يعني مع الأسف بذيك الفترة كان الفكر السائد بين طفل المفروض يتعلم لغة واحدة، فلغتي كانت إنجليزية بالخارج، ورجعت لبغداد رجعت بدون لغة، تعلمت اللغة هناك. يمكن يعني ممكن أقول بأن لقيت هويتي العراقية من خلال الفن، من خلال ممارسة الفن. يعني أول فترة صدق يعني واجهت في النوع الصدمة يعني بين الخارج ورجوعي كطفل ومراهق للعراق، فواجهت نوع من الصدمة الثقافية، صار عندي في نوع من التمرد.
بعد عودته إلى العراق في فترة السبعينيات أكمل دراسته المتوسطة، وبسبب حبه للفن التحق بمعهد الفنون الجميلة ليدرس الفن التشكيلي، وهناك وجد هويته العراقية.
بعد ما التحقت بالمعهد الفنون الجميلة بديت اكتشف العراق من جديد، بس من خلال سفرات وزيارات وروحات ومن خلال الطلاب اللي كانوا معايا، فشفت العراق كله يعني بس من الداخل، يعني من نظرة الطلاب اللي كانوا من مناطق مختلفة، من الشمال، من كربلاء، من بصرة، من مناطق مختلفة. أيضا من خلال احتكاكي بالمحيط الفني والأسرتي والمناخ العائلي ووالدي، أساتذة الموجودين من شاكر حسن، رافع الناصري، شان ستاذية، كنت بالقسم الجرافيك، يعني من الأساتذة من أهم الفنانين كانوا يدرسون في المعهد. ممكن أقول بين هويتي انسقلت في المعهد، مو فني، مو العمل الفني، بس الهوية الشخصية يعني كعراقي، بس الفن يعني بشكل مستمر لا زال أتعلم الفن ولا زال يعني أحاول أسقل الفن يعني فني.
عام 77 و900 وألف رافق عالم الآثار والمستكشف النرويجي الشهير تور هيردال في رحلة بحرية على متن مركب بدائي صنع من القصب والبردي وجذوع الأشجار، سمي المركب بدجلة، وأبحر بهم هذا المركب من القرنة إلى شبه القارة الهندية خلال الخليج والبحر العربي، ومن ثم البحر الأحمر حتى بلاد الفراعنة. وتتبع رشاد الفتى العشريني الذي كان يدرس الفن في معهد الفنون الجميلة، تتبع مع هيردال خطى أجداده السومريين بمغامرة وصفت حينها بالشجاعة، واهتمت بها وسائل الإعلام العراقية والعربية والعالمية آنذاك. لكن السفينة منعت من عبور مضيق عدن للبحر الأحمر بسبب كثافة التواجد العسكري والقطع البحرية في خضم الحرب الباردة ولعبة الصراع الدولي. وتعبيرا عن احتجاج ربان السفينة لهذا المنع، قرر المستكشف النرويجي بالتشاور مع طاقمه حرق السفينة في عرض البحر مقابل شواطئ جيبوتي. عن هذه المغامرة يقول الفنان رشاد:
المغامرة الأولى اللي يعني مغامرة كبيرة كان مغامرة سفرة دجلة. السفرة عبارة عن بناء قارب من البردي، نوع من القصب اللي تنمو في جنوب العراق في الأهوار. مواصفات السفن اللي كانت تبنى في العهود القديمة وقت السومريين والفراعنة، والقاعدة والشخص اللي عمل اسمه تورهايدا، اللي عمل عدة مجموعة من الرحلات من هالنوع من أمريكا الجنوبية إلى تاهيتي إلى الجزر البولينيزي. فرحلنا من القرنة من التقاء دجل الفرات إلى الخليج، ومن الخليج عبرنا رحنا العمان ثم إلى الهند باكستان، وعبرنا يعني 5 أشهر بالبحر، عبرنا من باكستان إلى أفريقيا إلى جيبوتي. عملوا يعني مجموعة من الأفلام الوثائقي عن التجربة.
بعد تخرجه من معهد الفنون الجميلة، عمل مدرسا لمادة الرسم في أحدى المدارس بمدينة الثورة ببغداد. بعدها التحق بالكادر الفني العامل في مجلة مجلتي والمزمار للأطفال التي كانت تصدر عن دار ثقافة الأطفال.
دار ثقافة الأطفال فرصة غنية، يعني كانت مجال للتجريب والتعبير والفنانين كثير، يعني هناء من الله، نديب محسن، علي مندلاوي، طالب مكي، مجموعة من الفنانين ذاك الوقت. من خلالها أيضا يعني فتح علينا أبواب الممكن، يعني كثير من عدنا اللي اشتغلنا هناك صار عندنا اهتمام بأشياء مثل الأنيميشن، الصور المتحركة كوسيلة تعبير. لحد الآن احنا مأثر بينا، بدنا نريد نوصل إلى وسائل فنية اللي مو بس تعبر تنشر، بس ممكن بشكل أوسع. المجال الإعلامي أو مجال الطباعة والنشر، يعني لون من الألوان يصبت أسلوبية فنها.
عام 82 و900 ألف قرر أن يترك العراق ويستقر في لندن. عن أسباب هجرته والظروف التي كانت سائدة في بداية الثمانينيات يقول الفنان رشاد:
ذيك المرحلة الانتقالية يعني من 79 حسينا بنوع من السواد داخل علي، يعني بعد ما أخذ صدام السلطة بشكل 79 وصار الحزب أحادي، ودخول والتبعية، مسألة التبعية، ومن ثم حرب إيران، يعني حسينا بنوع من الإحباط كبير، من الوضع راح تسيء أكثر. أنا بالنسبة لي كان يعتبر تبعية بوقتها، فحتى بالنسبة للتجنيد غير مسلح، وكنت خايف من الجندية والشي. وقت فتح لنا علينا السفر طلعنا لندن وكمل الدراسة هناك بلندن بالسير مارتن سكول اوف ارت، احد الاكاديميات هناك بلندن. عملنا رسوم توضيحية للكتب، ونشرت كتاب عن مثل الاساطير العربية، يعني نشاطات كثيرة وايضا معارض. يعني
في لندن، وبعد إكمال دراسته الأكاديمية وصل الفنان رشاد دراسة الفن، وله العديد من الدراسات والبحوث.
بوقتها اهتميت بالأفلام الصور المتحركة، درست همين بالأكاديمية بالسينت مارتنز الأوديو فيجولز، بس دائما عندي اهتمام مثل ربط الفن بالإنماء، الفن والبحث، البحوث الثقافية وكيف يتربط المعلومات. فشغلي وفني بيها بهالمجال البحث، مثلا عندي اهتمام دائما بالطيارات، مال الأطفال يستعملوا أطفال مال هواء طيارة الورقية والأشياء كمادة فن كوسيلة فنية. مثلا عندي اهتمام حاليا خلال الفترة الأخيرة بالقبعات والشدات، كل ما ممكن نعمل بالرأس لبحث في تصنيفها. فالفن مو إلا عمل لوحات تماثيل أو شيء، أيضا والبحث عن حوار، حوار ثقافي، وأيضا كوسيلة إنمائية.
تعود على العيش في دول المهجر، وهو الذي تنقل في صغره من بلد إلى آخر بحكم عمل والده في المجال الدبلوماسي، إلا أن الفنان رشاد يصف سنوات الغربة التي يقضيها الآن في لندن بالصعبة ويقول عنها:
بالنسبة للعرب وبالنسبة للعراقيين أكو قصتين، أكو فكرة الحلية المجذرة، وأكو تاريخ من السفر والهجرة والرابط. كثير من المدن العراقية كانت تكون رابط تجاري مع بلدان بعيدة، مع الهند، مع إيران، مع سوريا. يعني أظن الهجرة شيء طبيعي، يمكن غربتي في الهجرة ممكن شوي غير طبيعي، كثير من الصعوبات وكثير من الأشياء اللي حسيت نفسي خسرتها يعني من خلال الواقع اللي عشته. أهم شيء التواصل، الهجرة نوع من قطيعة، مو بس مع الأرض الأم، بس حتى مع النفس ومع المجتمع.
بعد مرور 21 عاما على غربته، استطاع أن يعود إلى العراق في خريف عام 2003 ليجد كل شيء في وطنه مدمر، فعاد مجددا إلى غربته ليحاول أن يستخدم الفن بكل أشكاله للتعبير عن ما آل إليه البلد من دمار، وهو يواصل نشاطاته الفنية ويشرف على العديد من المعارض والفعاليات في دول المهجر. ومؤخرا شارك مع مجموعة من الفنانين العراقيين والأجانب في إقامة معرض حمل اسم المنطقة الخضراء المنطقة الحمراء، الذي عرض أيضا في مدينة لاهاي بهولندا. عن هذا المعرض يقول الفنان رشاد:
معرض تجربة مهمة اسمه خماك، اللي تعاون بين المتحف خمينتي يعني المتحف البلدية دنهاك والأكاديمية الحرة، اللي فتح مجال للحوار ما بين السياسة والفن. أخذوا فكرة العراق وفكرة المنطقة الخضراء والمنطقة الحمراء، فجزء من سلسلة معارض راح تقوم على فكرة الحدود. نظمنا معرض بين فنانين عراقيين فنانين أجانب للتعبير عن الوضع في العراق حاليا. فجبنا يعني أعمال فنية من مختلفة جدا، يعني ضمنها أفلام، عندنا عمل أعمال لفنان إنجليزي مهم جدا اسمه بيتر كينارد وفنانة كات بيكتن. فحاول نقرب ربط بين العراق وأوروبا، هنا دانها أمريكا.
عام عن طموحاته ومشاريعه المستقبلية حدثنا الفنان رشاد نزار سليم قائلا:
وايشة بالمستقبل إن شاء الله يعني، وايشة بالبال يعني، بس احنا كليتنا بنمر حاليا بفترة إعادة قراءة الأوراق وإيجاد طريق مجاله ساحة وفي واقع صعبة جدا يعني، يعني من ناحية سياسية، من ناحية بيئية، من ناحية من المشاكل اللي أمامنا. وكعراقيين أظن عندنا فد مسؤولية أولا يعني لتوضيح الوضع اللي احنا فيها، ثانيا وهي أهم شيء لإيجاد اللغة أو للتأكد على اللغة مشتركة بيننا وبين الغير. وأيضا حيواجهنا مشكلة ردود فعل الاحتلال النفسية الثقافية، فكمية الشغل اللي أمامنا يعني هائل، لأن الواقع الثقافي العراقي يعني في حالة تهشيم وضياع وخسارة وأشياء كثيرة اللي راحت.
كان هذا الفنان التشكيلي رشاد نزار سليم، وقد حدثنا عن تجربته في الغربة وحياته وسنوات الطفولة والدراسة، كما حدثنا عن مشاركته في رحلة المغامرة التي قام بها وسط البحار على متن مركب بدائي صنع من القصب والبردي في منتصف السبعينيات، وحدثنا عن أحلامه ومشاريعه المستقبلية. وبهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا أجمل التحايا من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج نبيل خوري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.